الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبحمد الله وتوفيقه هذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة لكتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى، ونحن في اليوم 13 يوم الأربعاء من شوال عام 36 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قول الإمام حيث قال: وأما احتجاج من احتج بأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة للمؤمنين إلى آخره، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتاب تعظيم قدر الصلاة: وأما احتجاج من احتج بأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة للمؤمنين، ثم قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فإن الله عز وجل أوجب على الزانيين الحد وأمر بإقامته عليهما، ونهاهم أن تأخذهم بهما رأفة فيعطل عنهما الحد الذي أوجبه الله عليهما رأفة منهم بهما. فالرأفة على وجهين: رأفة تدعو إلى تعطيل الحد وهي المنهي عنها، ورأفة تدعو إلى إقامة الحد عليهما شفقة عليهما من عذاب الآخرة، فهذه غير منهي عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وكانت رأفته بهم لا تحملهم على تعطيل الحدود عنهم. فالرأفة التي تدعو إلى تعطيل الحد منهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والرأفة التي وجبت للمؤمنين بالإيمان منهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والرأفة التي وجبت للمؤمنين بالإيمان هو موصوف بها: ألا تراه كان يقيم الحدود عليهم مع ظهور شدة ذلك ومشقته عليه، ولولا رحمته ورأفته لما شق عليه.
هذا تقسيم عظيم يعني لبيان الرأفة المأمور بها والرأفة المنهي عنها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن عبد الله عن أبي مازن قال: قال عبد الله: إن الله عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم أنشأ يحدث. قال: إن أول رجل جيء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين أو قال في الإسلام إلى رجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: سرق هذا. قال: فقال: اذهبوا به فقطعوه. قال: وكأنما سف في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رماد. فقال له بعض جلسائه: كأن هذا قد شق عليك يا رسول الله. قال: وما يمنعني أن تكون أعوان الشيطان، إنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا قامه، والله عفو يحب العفو. ثم قرأ: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر يعني بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى قال عن رجل من التين قال: سمعت أبا مازن رجلا من أصحاب عبد الله يقول: كنت عند ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء رجل بابن أخيه فذكر نحوه. قال أبو عبد الله: أفلا ترى إلى مشقة هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر ذلك في لونه، ولولا رأفة به ورحمة منه لما شق ذلك عليه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، ولم يكن يرحمهم الرحمة التي تدعوهم إلى تعطيل الحدود، وذلك الذي نهى عنه، والله أعلم. قال أبو عبد الله: وأما ما احتج بهم ما روي عن بعض أصحابه والتابعين أنه ينزع منه الإيمان ويتنحى عنه الإيمان وما شبه ذلك، فإنه يجوز أن يكون عنه بقولهم تنحى عنه الإيمان، أي الإيمان الذي يعقب الذي هو عمل بالقلب والبدن زيادة على التصديق والإقرار، بل غير جائز أن يكونوا أرادوا الإيمان بأسره، لأن في ذلك إطال الأحكام وحدوده عنهم على ما بينا. ولو زال عنهم الإيمان بأسره لوجب استتابتهم أو القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ومن ترك الإيمان بأسره فقد بدل دينه، وذلك يجب مخالفة الكتاب والخروج من قول العلماء. فمعناهم عندنا في هذا القول موافق لقول ابن عباس رضي الله عنه: ينزع منه نور الإيمان إلا أنه حين يزني ويشرب الخمر فلن يفعل ذلك إلا من قلة خوفه من الله، ولو كان لله مطيعا مذلا ولعقابه معظما لخاف الله أن يقبل معصيته أو يأتي ما يوجب غضبه. فإذا أتى ذلك كان ذلك للخوف والورع اللذين هما من الإيمان، فجائز أن يكون عنو به منه هذا الإيمان الذي هو زيادة على الإقرار، ولا جائز أن يظن بهم غير ذلك. ومن نسبهم إلى غير ذلك فقد نسبهم إلى أنهم خالفوا أحكام الله في كتابه وخرجوا من قول جميع العلماء.
هذا الظن هو الواجب أن نعتقده في كلام العلماء حينما قال أن ينزع أو يكون الإيمان عنهم بعيد، يعنون الإيمان الواجب. وأما تفسير النفي بالإيمان المستحب فهذا خطأ وليس هذا مراد المصنف، وإن كان المحقق رحمه الله فهو غفر له وتجاوز عنه، قد بين أن المقصود نفي الكمال الإيمان. إذا كان المقصود كمال الإيمان الواجب فهذا يستقيم، أما الشرع فلم يأتي فيه نفي الكمال على الكمال المستحب، إنما يأتي نفي الكمال على الكمال الواجب أو على الواجب أو على الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله: وما مروي عن الحسن والحسين أنهما كانا يقولان مسلم ويهابان مؤمن، فإن هذا حديث لم يروه عنه حماد بن زيد غير المؤمل، وإذا انفرد بحديث وجب أن يتفق ويتثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثيرا غلط.
أن يتوقف، وجب أن يتوقف. نعم.
وقد قال رحمه الله: وقد حدثنا الدورقي أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن السريع قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول: الإسلام وما الإسلام؟ السر والعلانية، والعلانية فيه مستوية، وأن تسلم قلبك لله ويسلم منك كل مسلم وديعة. قال أبو عبد الله: وهل يوصف الإمام بأكثر من وصف به الحسن الإسلام مع أخبار سوى هذا قد رويت عنه تحقق هذا قد ذكرناها في موضع غير هذا. وأما ما روي عن أبي جعفر أنه دوار دوارة وأخرى في وسطها صغيرة، فإن فضيل بن اليسار الراوي لهذا الحديث كان رافضيا كذابا ليس ممن يحتج به ولا ممن يعتمد بحديثه، ولا نعلمه روي عنه حديث غير هذا.
لا شك أن الإمام أبو جعفر الباقر إمام يحتج بقوله، لكن بشرط أن يثبت قوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: كان فضيل بن يسار هذا الذي روى عن جرير بن حازم رجل سوء، كان يقول: عمر بن عبد العزيز خير من أبي بكر وعمر، وكان يقول: إن نبيلا خير من عمر بن عبد العزيز. فالذي صح عندنا فيما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، وهو من وما روي عنه من أخبار مما يشبه هذا، أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمنا مستكملا الإيمان، لأنه قد ترك بعض الإيمان نفى عنه الإيمان، لأنه قد ترك بعض الإيمان نفي عنه الإيمان، ويريد به الإيمان الكامل، ولا جائز أن يكون معناه غير ذلك.
الإيمان الكامل يعني الإيمان الواجب، الكامل الواجب وليس الكامل المستحب. كل ما يأتي الإيمان الكامل نفي الإيمان الكامل، المقصود به الإيمان الكامل الواجب وليس، لأن الإيمان لا تنسوا هذا، هناك أصل الإيمان وهو يساوي الإسلام، وهناك الإيمان الواجب وهذا هو المؤمن، وهناك الإيمان الكامل وهذا هو المحسن، هكذا المراتب. نعم.
أحسن الله ورحمه الله تعالى. قلنا: لأن في إزالة الإيمان بأسمه عنه حتى لا يبقى فيه منه شيء، إزالة اسم الإيمان عنه، وفي إزالة اسم الإيمان عنه إسقاط الفرائض والأحكام التي أوجبها الله تبارك وتعالى وإسقاط الحدود عنه، وفي اتفاق أهل العلم على وجوب الفرائض التي أوجبها الله على المؤمن وإحلال الحلال وتحريم الحرام الذي أحله الله وحرمه على المؤمن عليه وله، وإقامة الحدود عليه دليل على أن الإيمان لم يزل كله عنه ولا اسمه، ولولا ذلك لوجب استتابته وقتله وسقطت عنه الحدود، وإذا زال عنه الإيمان وهو المدركين العقلين فهو كافر، لأنه ليس بالإيمان والكفر منزلة ثالثة. فإن قال قائل: فالمنافق ما هو؟ قيل له: المنافق الذي ينافق بالتوحيد هو كافر عند الله بكتابه، الاختلاف بين الأمة لذلك. وهكذا فسر أبو عبد الله رحمه الله هذه الأخبار في كتاب المنسوب إليه في الإيمان. قال أبو عبد الله: الذي عندنا أن العاصي لا تزيد، والذي عندنا أن المعاصي لا تزين الإيمان ولا تجب الكفر، ولكنها تنفي حقائق الإيمان الذي نعد الله تبارك وتعالى بها أهله في مواضع من كتابه، منها قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون، وقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. قال: فهذه الآية التي شرحت الإيمان وأبانت سبله التي وصف الله أهله بها ونفى عنه المعاصي التي نزهه الإيمان عنها، فلما فرض ذلك الإيمان المنعوت عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ببعد من الأبلاس والذنوب والمعاصي، قيل لأهله: ليست هذه الخلال من الشرائط التي نعت الله بها المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف بها أهلها، فنفت عنهم حقيقته ولم يزايلهم اسمه. فإن قيل كيف يقال ليس بمؤمن وسم الإيمان لازم له قيل هذا كلام العرب المستفيض عنها غير المستنكر عندها وقد وجدناها في الآثار وغيرها من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتم صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل فأخبره أنه لم يصلي وقد رآه يصليها ولكنه لما لم يكملها جعله غير مصل
لم يكملها بواجباتها لم يكملها بواجباتها وإلا لو أنه ترك النوافل لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك مستحبات الصلاة لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن الله إليك رحمه الله وكذلك حين سمع عن من صام الدهر فقال ما صام ولا أفطر فجعله غير صائم وقد زاد على صيام الناس ولكنه لما أخطأ به موضعه جعله غير صائم قال وكذلك كلام العربي لا تراهم يقولون للصائم إذا كان غير حاذق بعمله ولا مسلم له فلان ليس بصائم وهم يعلمون أنه يعالج ذلك العلاج وأنه من أهله غير أنهم إنما نقوا عنه تجميد العمل إلى الصناعة بغمتها وكذلك يقول الرجل لصاحبه إذا عمل عمل بغير إحكام أو تكلم بكلام لم يقم فيه بحجته ما صنعت خيئا ولو سئلوا عنه أكان ذلك للعمل أو الكلام لقالوا لا ولكنه ترك موضع الإصابة فيه فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا بهذه المعاني فيما هو أعجب مما ذكرنا قال أبو عبد الله وذلك مثل قولهم للرجل يعق والديه ويدخل عليهم الأذى ويجرم عليهم الجرائم ليس ذاك بولد إنما هو عدو وكذلك يقول الرجل الملوكي إذا كان مضارا له ما أنت بعبد وهم يعلمون أن ذلك ابن هذا لصلبه وأن هذا ملك يمينه ولكنه لما كان أكبر من حقوق الواجبة على الوالد وكان على الملوك الطاعة أزال ذلك عنهم أمكنهم أن يصفوهما بزوال القنوة والعبودية في المنطق فإذا صار في الأحكام ردت الأشياء إلى أصولها فجرت بينهم الموارثة بالنسب وغيره وكذلك العتق والبيع ونحوهما في المملوك فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها أهلها من الإيمان فقيل ليس بمؤمن من فعل كذا إنما أحبطت الذنوب عندنا حقائق الإيمان ونفت اسم استكماله التي نعت الله بها أهله فهم في الأسماء والأحكام يكونون وهم في الحقائق على غير ذلك كالذي مثلت لك في الصانع والولد والمملوك قال وقد وجدنا لمذهبنا بيانا في التنزيل والسنة قال عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم قال الشعبي أما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به فجعلهم حقيقة نبذين له ثم قد أحل لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم إذ كانوا بالسنة له منتهلين وفيه مقدين وفي الحقيقة الكتاب مفارقين وهم بالأحكام والأسماء فيه داخلون قال أما السنة فحديثه في صلاة المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بقوم الكريهين له أنها غير مقصولة ومنه حديث بشارب الخمر أن الصلاة غير مقبولة وقول علي رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد وقول عمر من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له فكل هذه الأحاديث إنما معناها عندنا على إطلاق حقائق الاستكمال فأما الأسماء والأحكام فإن لهم في ذلك مثل ما لغيرهم إلى هاهنا انتهى كلام أبي عبيد قال أبو عبد الله ونظير ما ذكر من الأخبار قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب فقط ولكنما الصيام من اللغو والرفث يقول الصيام التام الكامل متقبل الإمساك عن هذه المعاني كما قال في حديث آخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لأن الله قد عفى عن هذه الأشياء فإذا ارتكب في صومه بعض ما نهي عنه كان ذلك لبعض الصيام وإذا ترك بعض الصيام جاز أن يقال ليس بصائم يراد ليس بصائم صوما كاملا وذلك تأويل قوله ما صام من ظل يأكل لحوم الناس يقول لم يصم صياما كاملا ما يثبت ذلك قوله ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه لا يريد أن من كان ذا مال كثير ليس بغني الناس لا يسمى غنيا في اللغة ولا يجب عليه ما وجب الله على الولياء في أموالهم من الزكوات وغير ذلك ولا أن الذي ترده اللقمة واللقمتان لا يجب أن يسمى مسكينا في اللغة ولا يجب أن يحكم له بحكم مساكين في التصدق عليه من الزكوات وكفارات الأيمان وغير ذلك ولكنه يريد أن الغنى الممدوح والمسكنة الممدوحة المرغوب فيهما ليس بهذين ولكنهما اللذان وصفهما ومن ذلك قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم لا جمعة لك لأنه تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق، ولم يأمره بأن يصلي الظهر. وقد اتفق أهل العلم أن صلاته جائزة وليس عليه أن يصلي الظهر. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا محمد بن علة قال سألت الزهري عن رجل يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة، قال لا جمعة له، قلت فيصلي ظهرا أربعا ويقتدي بالإمام، قال يقتدي بالإمام ويستغفر ربه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال إن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ولا حظ له في أجل الجمعة. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن في الرجل يتكلم الإمام يخطب قال لا جمعة له يصلي الجمعة مع الإمام. قال أبو عبد الله رضي الله عنه قوله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فلو أن رجلا شرب الخمر ثم جاء يستتي لم يجز أن يقال له دع الصلاة 40 يوما، فإنك إن صليت لم تقبل منك، بل قد أجمعوا أن عليه أن يصلي وأنه إذا صلى فصلاته جائزة وليس له أن يعيد صلاة 40 يوما. وتأول قوله لا تقبل له صلاة ألا يثاب على صلاته 40 يوما عقوبة لشربه الخمر، كما قالوا في المتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب أنه يصلي الجمعة ولا جمعة له، يعنون أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه مثل ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن حتى تحابوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا حميد بن سعدة قال حدثنا جبر الفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عباس قال حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما من الخير ما يحب لنفسه. قال أبو عبد الله يريد لا يؤمن الإيمان كله، وكذلك قوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، وقوله ليس يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يقول ليس يؤمن إنكار الإيمان، وقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يقول المسلم المكمل لإسلامه المحسن فيه من كان كذلك لا تراه فقه. قال في حديث آخر أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين، يريد المؤمن الكيس المتيقظ المتعاهد لإيمانه. نذكر الأخبار المروية على هذا المثال في كتاب الإيمان، خاصة من ذلك ما حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال وما ذاك؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عن عبيد قال حدثنا بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن قلبه ولا يؤمن قلبه حتى يأمن جاره بوائقه. قيل يا رسول الله ما بوائقه؟ قال غشه وظلمه. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن زيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يؤمن من لا يأمن جاره قوائله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد قال الواهبي قال حدثنا ابن إسحاق قال عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن من لا يأمن جاره قوائله. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا وهب قال اخبرني ابن ابي ذئب عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بمؤمن من لا يؤمن جاره قوائله. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم عن الاعمش عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال سمعت قال دخل ابن عباس على ابن الزبير فقال له ابن الزبير انت الذي تؤنبني
تبخلني.
أنت الذي تؤنبني وتبخلني. قال ابن عباس نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم الذي يشبع ويجوع جاره ليس بمؤمن. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عمرو بن عبيد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن موسى أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبخل من الزبير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم من يشبع وجاره جائع إلى جنبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن زكريا بن ابي زائد عن أبي واسماعيل بن ابي خالد بن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا يحيى قال اخبرنا ابو عاويه عن داود عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول ورب هذه البنيه لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات والمسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. حدثنا إسحاق وأخرجه عن المغيرة الشعبي عن عبد الله بن عبد أن رجلا قال له: ما نحن من أحاديثك بشيء لا تحدثنا إلا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب له سعد ثم قال: ها ورب الكعبة لا أحدثك إلا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، وربما قال من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو شميل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن الشعبي أن رجلا قال عبد الله بن عمرو: حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا المغرب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن عمر عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من المسلم؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فمن المؤمن؟ قال: من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. قال: فمن المهاجر؟ قال: من هجر السيئات. قال: فمن المجاهد؟ قال: من جاهد نفسه لله. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن أبي عدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عروة عن عبد الله بن حارث وكان معلما عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، وإياكم والشح، فإنه أهلك من قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطع رحمهم، وأمرهم بالهجور فبجروا، وأمرهم بالبغي فبخلوا. فقال رجل: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ وقال: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قالوا: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهجرة هجرتان، هجرة البادي وهجرة الحاضر، أما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، أما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. حدثنا إسحاق وآخر من أيوب قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في المعنى. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا معاذ بن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا زيد عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن سويد بن حجير عن العلاء بن زياد قال: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: أي المؤمن أفضل إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد نفسه في ذات الله. قال: فأي المهاجرين أفضل؟ قال: من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. قال: أنت قلته يا عبد الله بن عمرو أو رسول أنت قلته يا عبد الله بن عمرو أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني أبو هاني عن عبد بن مالك أن فضالة بن عبيد حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: سأخبركم من المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك جنبي عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلم، من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حدثنا عبد الله بن شبيب وأبو حاتم الرازي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم الجعداني عن أبيه عن جده قال: سمعت أبا مالك كعب بن كعب بن عاصم الأشعري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في أوسط أيام الضحى في أوسط أيام الأضحى: أليس هذا يوما حراما؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن حرمتكم بينكم إلى يوم القيامة كحرمة هذا اليوم، ثم أنبئكم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنبئكم من المؤمن من أمنه المؤمن على أنفسهم، وأنبئكم من المهاجر من أهدر السيئات وأجر ما حرم الله عليه، والمؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم، لحمه عليه حرام أن يأكله ويغتابه بغيره، وعرقه عليه حرام أن يخرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، ودمه عليه حرام أن يسفكه، وحرام عليه يدفعه دفعة بغيته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم مسلمون بلسانه وإذنه. قيل: فمن أفضل من إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فمن أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. حدثنا علي بن هجر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة قال: أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وطعام الطعام. قال: فما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل. قال: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره الله. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويهراق دمك. قال: أي الساعة أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن وهب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قال: يا رسول الله، فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: يا رسول الله، أي القتل أشرف؟ قال: من أريق دمه وعقر جواده. قال: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟ قال: الذين جاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله. قال: يا رسول الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السوء. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله، الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وهني قدمه. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. حدثنا محمود رافع قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قيل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله عليك. حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن ربيعة قال حدثني دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي أشرف على طمع تركه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا حكمة عمان عن طيسلة عن ابن علي بن علي أبي مدرك قال: أتيت ابن عمر بعرفة فسأله رجل من العراق: من المؤمن؟ قال: المؤمن الذي إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا أؤتمن أدى، وما من آمن أمسى بعقوبة بوائقه من عارف أو منكر. حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا المبارك قال حدثنا سيد أبي أيوب الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن وليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسلم ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين.
أولوا معروفكم المؤمنين.
نعم. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معن بن منصور الغازي قال حدثنا يزيد بن سعد عن أخيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتغ المؤمن من جحر مرتين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتغ المؤمن من جحر مرتين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد محمد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن موسى عن مسعود بن زيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبتغ المؤمن من جحر مرتين. قال ابو عبد الله: ما يدل على ان تاويل هذه الاخبار التي فيها نفي الايمان عن من ارتكب المعاصي المذكوره فيه اليه ما ذهبنا من
من أن المراد
من أن المراد بها نفي استكناء الإيمان لا نفي الإيمان كله بأسره حتى لا يبقى منه شيء. ما حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وتلا سفيان يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية كلها. ثم قال من وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو يرضاه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو الزغي قال أخبرنا مع عمر بن زهير عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا أنا فيهم وتلا آية النساء فذكر مثله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا كما أخذ عن النساء مثله وزاد وقال
لا يعظه بعضكم
وقال لا يعظه بعضكم بعضا ولا تعصوني في معروف آمركم به. قال إسحاق لا يعظه بعضكم بعضا لا يبهت بعضكم بعضا. حدثنا إسحاق وأخبرنا سفيان عن قائم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد رحمه قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مجلس تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. قال فبايعناه على ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد يعلى قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وسلان سعيد بن يحيى الوسطي قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي ليس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبايعني على هؤلاء الايات الثلاث قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم حتى انتهنا الى اخرهن. ثم قال من وفاهن فاجره على الله وان تقص منهن شيئا فعقب في الدنيا كان كفارته في الاخره ومن لم يعاقب في الدنيا فامره الى الله ان شاء اخذ وان شاء فرد. قال رحمه الله حدثنا عباس بن مرسيم قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن عبادة بن الصامت قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء ستا وقال من اصاب منكم منهن فعجلت عقوبته فهو كفاره ومن اخر عنه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء رحمه. حدثنا عن المنذرات قال أخبرنا زياد عن ابن إسحاق قال حدثنا مشاه بن الزهري عن عائد الله بن عبد الله الخولاني أبي إدريس أن عبادة بن الصامت حدث قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتيه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك
شيئا
فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا زيد بن علي بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبي هندته قالوا يا رسول الله على ما تبايعنا قال على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن أصاب بذلك شيئا فأقيم عليه الحد فالحد كفارة له ومن أتى من ذلك شيئا فستره الله عليه فحسابه على الله ومن لم يأتي من ذلك شيئا ضمنت له الجنة. قال أبو عبد الله ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاني ومن ذكر في هذا الحديث غير خالدين من الإيمان بأسره إحداهما قوله فمن أصاب ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له والحدود لا تكون كفارات إلا يؤمن ألا ترى قوله من ستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فإذا غفر له أدخله الجنة ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ونظير قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحكم بأن الشرك غير مقبول للمشركين يعني إذا مات غير تائب منه لقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مع آيات غير هذه تدل على أن التيمم الشرك مغفور له شركه، فثبت بذلك أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفر هو الشرك الذي لم يتب منه، وأن التيمم مغفور له شركه أخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، يعني لمن أتى من دون ما دون الشرك، فلقي الله غير تائب منه، لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك وبين وما دونه، ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معا، ففصله بينهما دليل على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه، وأن يغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب، ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن. كذلك أخبر مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أخبر مصطفى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن.
هذا فيه رد على الخوارج الذين يقولون إن المقصود يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من المعاصي، يعني إذا تاب منها. طيب إذا كان تائب ما يحتاج إلى مغفرة، حاله حال التائب من الشرك. فلما ذكر الله الشرك أنه لا يغفره وأنه يغفر ما دون ذلك، علمنا أن المراد من مات على الشرك غير تائب، أو مات على الذنب دون الشرك غير تائب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد الوسلي قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشير بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. حدثنا إسحاق ومحمد يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سليم المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فنادى: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله من يريد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا محمد بن قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا إسحاق وأخبرنا أبو عامر العقدي وأبو نضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمر الإمامي عن أبي زهير سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني عمر الخطاب قال: لما كان يوم خيبر قتل ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون: قتل فلان شهيدا وفلان شهيدا، حتى ذكروا رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا ابن الخطاب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنه الا مؤمن، فخرجت فناديت. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن مغيره عن عامر عن محرز بن ابي هريره عن ابيه قال: كنت مع علي بن ابي طالب حيث نادى ببراءه فكان ينادي بها، فاذا صح صوته امرني فناديت فقلت: يا ابتي فقلت: يا أبتي ما كنتم تنادون به؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يحج بعد العام مشرك ويطوف بالبيت عريان. حدثنا عمرو بن زرافة قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن زيد بن أسيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ قال سفيان: حين بعثه إلى مكة حين حج بالناس أبو بكر قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وذكر الحديث بقوله. حدثنا محمد بن عمار الرازي ومحمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عماد بن العوام عن سفيان بن حسين الحكيم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ثم أتبع عليا فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره عن موسى وأمر عليا أن ننادي بهؤلاء الكلمات فانطلقنا فحججنا فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله ورسوله بيئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وكان علي ينادي بهذا فإذا بح قام أبو هريرة فينادي بهن رضي الله عنهم. حدثنا إبراهيم بن سعيد الزهري قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر براءة ثم أتبع عليا فكان الذي بعث به علي أربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا إبراهيم طهمان عن أبي زويل عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وسبب الحدثان في أيام تشريق فناديا ألا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منها أيام أكل وشرب وأيام منها أيام أكل وشرب. قال ابو عبد الله: فثبت بما ذكرنا انه مصر على ما دون الشرك حتى يموت مؤمن غير كافر ولا مشرك، وهو بين خوف ورجاء يخاف ان يعاقبه الله على معصيته اياه ويستحق من عقوبه ما ارجو ان يتفضل الله عليه فيعفو عنه ويغفر له ذنبه. قال ابو عبد الله: وقد غلت في تاويل هذه الاخبار التي جاءت في نفي الايمان عن من ارتكب الكبائر طوائف من أهل الأهواء والبدع، منهم الخوارج والمعتزلة والرافضة. فأما الخوارج فتأولتها على إكفار المسلمين بالمعاصي وسفك دمائهم، قالوا: تأويل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه كافر بالله، لأن الإيمان ضد الكفر، فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، لأنهما فعلان متضادان، أحدهما ينفي الآخر، فإذا فعل ما قيل مؤمن لفعله الإيمان، وإذا فعل الكفر قيل هو كافر لفعله الكفر. قالوا: فسواء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، أو قال لا يزني إلا وهو كافر، لا يصح في القول غير ذلك. قالوا: ومن الدليل على ذلك قول الله عز وجل: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فأخبر أنه لا يصلى النار إلا مكذب. ثم قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأوجب في آيات كثيرة من نار لما ارتكب الكبائر نحو القاتل والزاني وغيرهما. وجاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجاب النار لشارب الخمر وغيرهما ارتكب الكبائر، فقال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. وقال: لا يدخل الجنة قتات ولا قاطع رحم. وقال: من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. ونحن هذه الأخبار. قالوا: فلما أخبر الله عز وجل أنه لا يصلى النار إلا مكذب، ثم أخبر أنه يصلاها هؤلاء علمنا أنهم كفار مكذبون. قالوا: ومن لم يقطع بذلك ويشهد به كذب بأخبار الله ورسوله أو شك فيهما. وأما المعتزلة والرافضة فقالوا: كل من ارتكب كبيرة فهو خارج من الإيمان، فليس بكافر ولا مؤمن ولكنه فاسق. وقال بعضهم: منافق محتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، مع سائر الأخبار التي رويت في ذكر النفاق بالأعمال، منها ما حدثنا إسحاق وأنا أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فمن كانت فيه خصلة منه النت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حدثنا عبد الله بن محمد الوصي قال: حدثنا عمرو بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فقال رجل: يا رسول الله، قد مضت اثنتان وبقيت واحدة. قال: فإن في قلبه شعبة من النفاق ما بقي فيه منهن شيء. حدثنا أبو عيب الصمي قال: حدثنا محمد القاسم قال: حدثنا أبو جعفر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الحسين بن عيسى قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الله قال: اعتبر المنافق بثلاث: إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد ودر. ثم قال: اقرأوا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق وأنا أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا يحيى بن عمار اليمامي عن طيسة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وعنده عراقي، فقال له عراقي: ما المنافق؟ قال: المنافق الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، ودأت من أخان، وذنب بالليل وذنب بالنهار. حدثنا إسحاق وأنا أخبرنا عيسى بن موسى قال: حدثنا وزعيم عن هارون بن ذئاب أن عبد الله بن عمرو قال في مرض موته: إني قلت لفلان قولا شبيها بالعدة أن أنكحه ابنتي فأنكحوها، فإني أكره أن ألقى الله بثلث النفاق. حدثنا محمد بن الشاري قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكيم عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء الغناء منبت النفاق في القلب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق
عن عريب الهمداني
قال قلت لعبد الله بن عمر إنا إذا دخلنا على المرأة زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليه. قال كنا نعد ذلك النفاق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا رافع عن عمش عن أبي مقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة بن اليمان من المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر سليمان عن معلم بن زياد قال أبو عثمان النهدي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من عدد أصابعي هذه. إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليمة. قالوا كيف يكون منافق العليمة؟ قال عالم اللسان جاهل القلب والعقل. حدثنا إسحاق قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي سويد عن الحسن قال لما قدم وفد أهل البصرة على عمر بن الخطاب فيهم نحن نكون قيس صرحهم وحبسه عنده ثم قال أتدري لما حبستك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق عالم اللسان وإني أتخوف أن تكون منهم وأرجو أن لا تكون منهم فافرغ من صنعتك والحق بأهلك. قال حمد بن زيد قال ميمون الكردي عن أبي عثمان قال سمعت عمر الخطاب يخطب وأنا بجنب المنبر عدد أصابع هذه وهو يقول إن أخوف ما أخاف عليكم منافقا عليما. قالوا وكيف يكون المنافق عليما؟ قال يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال المنكر. حدثنا يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن جدي أبي عثمان قال قلت لأبي رجاء العطاردي يا أبا رجاء إن رأيت من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على أنفسهم؟ فقال أما إني بحمد الله قد أدركت منهم صدرا حسنا. قال نعم شديدا. حدثنا يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن المعلم بن زياد قال سمعت الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا بسم الله قال عن الصمت بن دينار قال حدثنا عبد الله بن مليكة قال أدركت زيادة على 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات أحد منهم إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. قال يعني ابن أبي مليكة فما رضي أحد من هؤلاء حتى قال إنه على إيمان جبريل صلى الله عليه فوالذي نفسي بيده ما كان يتفوه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك.
يعني ابن أبي مليكة قوله فما رضي أحد من هؤلاء يقصد المرجع أنهم يقولون إننا على إيمان جبريل عياذا بالله، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم وهم قرابة 50 يخافون على أنفسهم. والأمر كما قال الحسن ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر بن مادي قال محمد بن أبي داود قال حدثنا شبابة قال حدثنا يوسف بن الخطاب المديني وعن عبادة بن الوليد بن عبادة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من النفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن أخان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منصور المروزي يلقب بزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء ناس فوقعوا في رجل فقال ما تقول له إذا شهدتموه؟ قال نثني عليه في وجهه. قال ذلكم النفاق. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن زكين عن فراس عن فراس بن يحيى عن الشعبي قال إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال أبو عبد الله فاحتجوا بهذه الأخبار وما أشبهها وقالوا كل من أتى كبيرة فهو منافق كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأخبر عبد الله بن مسعود أن الغناء ينبت النفاق في القلب. وقال علي بن طالب يبدو النفاق لمضة سوداء في القلب فكلما ازداد النفاق ازدادت اللمضة حتى يكمل النفاق. ولم يرد الريب لأن الريب لا أول له ولا آخر إنما هو شك وإنما أراد الأعمال بالقلب لأنه جزء
جزأ النفاق
لمضات في القلب كما جزني ما ألا ترى إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فذلك قوله هذا أنه يجد العمل ويجد الشك لأن الشك لا أول له ولا آخر فيتفرغ فصالا. واحتجوا بهذه الأخبار وزعموا أنه منافق مخلد في النار وقد وافقهم على ذلك فرقة ممن يقول بالحديث فزعموا أنه منافق لما جاء فيه من الأخبار على غير التلخيص ولا شهود عليه بالنار. ولكن اتباع الأخبار على ما جاءت يسموه بالنفاق ولا يسمونه مؤمنا ولا مسلما ولا كافرا. قال أبو عبد الله وقد اتخذت هذه الفرق التي ذكرناها من أهل البدع مع احتيابها باسم ارتكب الكبائر على أن كل من ارتكب كبيرة فمات غير تائب منها فهو من أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا. ويسوه من رحمة الله وجميع ما ذكرناه من الحجج على الطائفتين التي ذكرنا خلافهم لنا من أصحاب الحديث فهي داخلة على هؤلاء ولازمة لهم.
يعني كلام الإمام أبو عبد الله أن كلام المعتزلة وكلام الباطنية وغيرهم موافق لكلام الخوارج في الآخرة وإن كان مخالف في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله من الدليل على ضلال الخوارج سوى ما ذكر مخالفتهم لجميع جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتتل المسلمون يوم الجمل ويوم الصفين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار متوافرون فقتل بينهم خلو كثير لم يشهد بعضهم على بعض بالكفر ولا استحل بعضهم على بعض وقعد عن الفريقين جميعا جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشهد الغائبون عليهم بالكفر ولا شهد أولئك على هؤلاء بالكفر ولم يحجب أحد منهم عنه ولم يحجب أحد منهم عن أحد صلاته واستغفاره متأسما من ذلك ولا حرم أحد امرأة على زوجها بذنب أصابه. وظهر علي على أهل النهروان ولم يحكم عليهم وفيهم بحكم الكفار بل حكم عليهم بأحكام المسلمين مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي قتل نفسه أما أنا فلا أصلي عليه مع أنه لم ينهى الناس عن الصلاة عليه وقال في الذي غل من الغنائم صلوا على صاحبكم. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن القاتل نفسه والغالم ومن أشبههما إذا مات ولم يظهر منه توبة فإن إمام المسلم يمتنع من الصلاة عليه عقوبة له وموعظة لغيره ويصلي عليه سائر المسلمين. حدث قال رحمه الله حدثنا بذلك إسحاق قال حدثنا ملائكة قال حدثنا زهرون أبو خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشخص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه. حدثنا محمد بن عدي قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فآذنوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت ألوان وجوههم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد له قال صلوا على صاحبكم فإن صاحبكم قد غل في سبيل الله فتشوا متاعه وجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن هبل حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا توفي بخيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإنه قد ولى فنظروا فوجدوا في متاعه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. حدثنا إسحاق وآخر عبد الله بن صقر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن يحيى يحدث عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أشجع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإنه قد غل في سبيل الله. قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. قال أبو عبد الله فأمره بالصلاة عليه دليل على أنه ليس بكافر إنه لا يجوز أن يأمر بالصلاة على كافر. ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج وغلوهم ومروقهم من الدين وبذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. فغال هؤلاء بتأويل هذه الأخبار على ما بينا وقصرت المرجئة عنه وفرقت فيه ثلاثة فرق. الأولى ففرقة من أهل الجهل منهم والمعاندة فأنكرت هذه الأخبار وردتها وذلك لقلة معرفتهم بالآثار وجهل بتأويلها وذلك لقلة اتساعهم في كلام العرب ومذاهبها واتباعهم أهواهم فلما لم توافق مذاهبهم ورأوا أنهم إن أقروا بها لزمتهم الحجة ووجب عليهم الانتقام عن مذاهبهم لم يجدوا أمرا أسهل عليهم من جحودها والكفر بها. وفرقة منهم كرهوا أن ينسبوا إلى مخالفة الآثار والتكفير بها فأقروا بها وحرفوها فتأولوها على غير تأويلها فقالوا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو خبر إنما هو نهي لا خبر فقالوا لا يزني أي لا يأتي الزنا وهو مؤمن على معنى النهي كما قال لا يصلي أحدكم وهو يدافع نخبتين ينهاه أن يصلي وهو حاقن للبول ممسك للغاية يدافعه وكذلك نهى أن يزني وهو مؤمن تنزيها للإيمان وتعظيما للمؤمن أن يأتي بالزنا وهو مؤمن. وقد حدث محمود بن آدم قال حدثنا أبو معاوية عن جبير عن الضحاك قال إنما كانت هذه رواية نهيا لا ينبغي للمؤمن أن يزني ولا ينبغي للمؤمن أن يسرق فوضع الناس على غير وجهها فقالوا لا يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن. قال رحمه الله حدثني أحمد بن بكر بن سيف قال حدثنا أبو وهب محمد بن زاحم قال حدثنا أبو جرم معروف عن مقاتل بن حيان عن محمد بن زيد العبدي عن سعيد بن جبير قال بلغه أن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني مؤمن ولا يسرق مؤمن ولا يشرب الخمر مؤمن. قال سعيد بن جبير رحمه الله الحسين سمع وليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن ولا يشربن الخمر مؤمن. قال ابو عبد الله هذا المذهب شبيه بمذهب الفرقه الاولى انما هو انكار للخبر وتكذيب له والخبر اذا ثبت بروايه اهل العدل والحفظ والاتقان لم يبطل بانكار من انكره وهذا خبر قد اشتهر واستفاض بروايه العدول والحفاظ من علماء الحجاز والعراق جميعا بالفاظ مفسره لا تحتمل النهي لان الخبر معقول والنهي معقول وانت اذا قرات اقوال مرويه في هذا الباب فهمتها وعلمت انها خبر ولا يحتمل النهي وهكذا كما روى عن ابراهيم النخعي قال قال قولهم كل مسكر حرام خطأ إنما هو كل سكر حرام فزاد الناس ميما. قال رحمه الله وهذه زلة منهم تدل على قلة معرفتهم بالأخبار لأن الأخبار قد استفادت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة التي روتها الثقات العدول من أهل الحفظ والإتقان الذين لا يجوز اتهامهم بألفاظ مفسرة مبينة أنه قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وما أسكر كثير فقليله حرام وما أسكر
فرق منه وما أسكر الفرق منه
أحسن الله عليكم وما أسكر الفرق منه فمنه الكذب منه حرام. وفرقة ثالثة من المرجئة كانت أشد اتساعا في معرفة الأخبار فلم يمكنها جحود الأخبار وإنكارها لعلمها باستفاضتها ومشورتها عند العلماء فأقرت بها وتأولتها على غير تأويلها فادعت أن قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن إنما هو أن يزني مستحلا للزنا غير مبتدئ بتحريمه فما زنى وهو يعلم أن الزنا عليه حرام ويقر به فهو مؤمن مستكن لما ليس ينقص زناه ليس ينقص زناه ولا سرقته من إيمانه قليلا ولا كثيرا وإما تمضي عن الفرائض مرتكبا للكبائر مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدها لقي الله مؤمنا مستكبرا الإيمان من أهل الجنة. وسندل على إفساد هذا التأويل واستحالته فيما بعد في باب الإكفار بترك الصلاة إن شاء الله. قال أبو عبد الله فغالت الخوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل هذه الأخبار وتكفرت بها المبتدعة شكا منهم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبا منه لمن رواها من الأئمة الذين لا يجوز اتهامهم ويطعن عليهم جهلا منهم لما يجب عليهم وكذا عامة أهل الهوى والبدع إنما هم بين أمرين غلوا في دين الله وشدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منهم بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله أو إحفاء وجحودا به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدها ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو.
يعني هذا كلام متين من الإمام أنه ما من بدعة إلا سببه أحد أمرين إما الغلو وإما التقصير إما الإفراط وإما التفريط وهذا الظاهر في أهل البدع كلهم ولهذا كان أهل السنة وسطا بين أهل البدع كوسطية أهل الإسلام بين أهل الملل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو فهو أن يكون المذنب خائفا لما وعد الله من عقاب المعاصي راجيا لما وعد يخاف أن تكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة فلا يتقبلها الله من عقوبة له على ما ارتكب من معاصي ونرجو أن يتفضل الله عليه بطوله فيعفو له عما أتى به من سيئة وتقبل منه حسناته التي تقر بها إليه فيدخله الجنة فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين رجاء وخوف. قال رحمه الله حدثنا أبو قدامة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو زيد الرازي وعبد بن أنس عن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فخافوا أن يبطل الذنب العمل. قال رحمه الله حدثني محمد عبد الله بن القهزاد قال حدثني ابن وهب قال حدثني أبو جميل قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرنا أبو خير المعرف عن قاسم حيان عن نافع عن ابن عمر قال كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبول حتى نزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما نزلت كسفنا عن القول بذلك حكمنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قال سمعت سفيان يقول الناس مسلمون ومؤمنون في احكام مواليهم والصلاة عليهم والصلاة خلفهم لا يحاسب الأحياء ولا يقضى على الأموات فنسمع بالشديد فنخشى ونسمع باللين فنرجوه ونكل علم ما لا نعلم إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله حدثني ابن قهزاز قال حدثني أبو الوزير قال حدثنا قال محمود يا أبا عبد الرحمن إن هؤلاء يسألون ما أنتم فما تقول؟ قال قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ومجامع عنده. قال لا يرضون. قال عبد الله لا رضوا. وقال عبد الله إن المرجئة يقولون حسن وقال عبد الله إن المرجئة يقولون حسناتنا متقبلة وأنا لا أجتزئ عليه ولا آمن أن أخلد في النار ويقولون نحن في الجنة ويقولون إيماننا باسم إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وكيف يستطيع أن أقول مثل ذلك؟ وبلغني أن إسرافيل قدماه تحت الأرضين السابعة من الصفرة التي عليها قرار الأرض وقد نفذ جميع السماوات والعرش على كاهله. قال وقال رجل لعبد الله إني قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ قال ألك أبوان؟ قال أمي حية. قال ألزمها وبرها واجعل التراب على رأسك وابكي على نفسك ما بقيت وإياك أن تيأس من رحمة الله فإنك إن أيست من رحمة الله كان أعظم عليك من هذا الذنب الذي ركبته. حدثنا أحمد بن سيان قال حدثني محمد بن عبد الرزوان وهو ابن أبي رزمة قال حدثنا أبو الوزير قال جاء شيبان إلى عبد الله بن وارث فقال يا عبد الرحمن إن هؤلاء المرجئة أهلكوا الناس ويقولون كذا. فقال عبد الله إن المرجئة لا تقبلني إن المرجئة تقول إن حسناتنا متقبلة وأنا لا آمن أن أخلد في النار ويقولون إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل كيف أجتري ونقول مثل ذلك؟
يعني عبد الله المقصود به هنا في جميع الروايات المقصود به عبد الله بن المبارك. أما عبد الله بن مسعود فهو لم يدرك زمن المرجئة فننتبه إلى هذا. فهنا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول إن المرجئة لا تقبلني إن المرجئة تقول إن حسناتنا متقبلة وأنا لا آمن أن أخلد في النار ويقولون إن إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل كيف أشتري أن أقول مثل ذلك؟ لأن الإمام ابن المبارك رحمه الله كان في الفقه منسوبا إلى أبي حنيفة وكان من تلامذته فكان بعض الناس ينسبه إلى الإرجاء إرجاء الفقهاء وهو من ذلك بريء رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبلغني أن إسرافيل قدماه تحت الأرض السابعة على الصفة التي عليها قرار الأرض وقد نفذ جميع السماوات والأرض والعرش على كاهله وأنه لا يضال الأحمان من عظمة الله حتى يصير مثل الوضع والوضع العصفور الصغير حتى ما يحمل حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته. وبلغني أن لله ملائكة قيام وملائكة ركوع وملائكة سجود لم يرفعوا رؤوسهم ولم تشق ظهورهم منذ خلقهم الله ولا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة يقولون ربنا ما عبدناك كنا عبادتك وما ينبغي لك أن تعبد. قال وبلغني أن لله ملائكة يطوفون حول العرش فإذا نظروا إلى إسرافيل قبضوا أبصارهم هيبة له فكيف أجترئ أن أقول إيماني مثل إيمان جبريل؟ قال رحمه الله حدثنا عبد السيار قال حدثني عبد الكريم بن عبد الله قال أخبرني وهو سمعة قال أخبرني محمد بن أعين قال سمعت عبد الله يقول المرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أدري تقبل مني حسنة أم لا ويقولون إنهم في الجنة وأنا أخاف أن أخلد في النار وتلا عبد الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وتلا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وما يؤمنني. قال أبو عبد الله قد أتينا على حكاية اختلاف الناس في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وما أشبه ذلك من الأخبار وبينا ما اخترنا من ذلك واحتججنا لمذهبنا احتجاجا مختصرا وقد أبقينا كلاما وحججا كثيرة من الخبر والنظر جميعا لم نذكرها كراهة للتطويل وفي مقدار ما ذكرنا كفاية لأهل الفهم والديانة.
أحسنت بارك الله فيك. قرام عيش عبد السلام ونرجو أن يسرع ولا عليه مخالفة. نريد 50 صفحة. يعني خلاصة الكلام أن قول الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم في هذا الباب قول الظاهر البطلان، فإن نفي الإيمان قد يكون نفي لأصل الإيمان إذا كان المنفي عن إيش ضد الإيمان، وإما أن يكون النفي لنفي الإيمان الواجب إذا كان المنفي عن من واجبات الإيمان، ولم يأتي في الشرع نفي على الكمال المستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم نعود الآن لما كنا فيه من احتجاج لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله على استكمال الإيمان بالله بالقلب واللسان وسائر الجوارح. قالوا: فقد تواترت الأخبار واستفادت عن مصطفى رسول رب العالمين صلى الله عليه سيد المرسلين وإمام المتقين ما يدل على جميع الطاعات التي تتكلف بجميع الجوارح والإمساك عن جميع المحارم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن الذنوب وارتكاب المحارم تغير الإيمان وتنقصه وتذيب بحقائقه، وأن أعمال البر يزيد فيه، وكل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسئلة الأسانيد الثابتة التي لا اختلاف بين العلماء في صحتها وثباتها. فمن دان بدين محمد صلى الله عليه وسلم فليقل ما أتاه على ما وفق رأيه وخالفه، ولا يشكن في شيء من قوله، فإن الشك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فإن قيل: فما الحجة في أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتصديقه واتباع ما جاء به؟ قيل: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن زهري عن عروة بن الزبير قال: خاصم رجل من أنصار الزبير في شرج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير. ثم أرسل ماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، وإن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. قال: وكان أشار عليه قبل ذلك بأمرك لهما في سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال معمر: سمعت غير الزهري يقول: وضع في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع الماء إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. حدثنا إسحاق أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقي بها النخل، فقال الأنصاري: يستدرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. حدثنا محمد بن حي قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عروة زيان الزبير كان يحدث أنه خصم رجلا من الصيغة شهد بدرية النبي صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كان يسقيان بها كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي ثم أرسل إلى ذلك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير: اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأيه فيه، أراد سعة له والأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: بما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم الآية. قال شعيب: والشراج اتحاد الماء كالمقارين. حدثنا هارون بن عبدة قال: أخبرنا عبد الله بن زيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عروج عن سلمة رجل من ولد أم سلمة أن رجلا خاصم الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمتي، فأنزل الله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك: حرج مما قضيت، قال: إثما. حدثنا يحيى بن خلف بن أبو سلمة قال: حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن المكي قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد: حرج مما قضيت، قال: شكا. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان رجل من الأنصار من يزعم أنه مسلم بينه وبين رجل من يهودي خصومة، فجعل الذي من الأنصار يدعو اليهودي إلى أن يحاكمه إلى أهل دينه، لأنه قد علم أنهم يأخذون الرشوة بالحكم، وكان يهودي يدعوه إلى أن يحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا مسلمين، لأنه قد علم أنهم لا يأخذون الرشوة بالحكم، فاتفقا على أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة، فنزلت: فلم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى الكاهن، وقد أمر أن يكفر به. قال أمر هذا في كتابه وأمر هذا في كتابه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا حتى بلغ هلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. قال عبد الله قال وهذا الذي ظن أنه صلى الله عليه وسلم إلى الزبير قرابته منه فخرج بذلك من إيمانه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، فكيف يكون به مؤمنا من يرد عليه السنة ثابتة المعروفة برأيه أو برأي أحد من الناس بعده تعمدا لذلك أو شك فيها أو إنكارا لها حين لم توافق هواه، ثم يزعم أنه من عند الله مستكمل إيمانه من تأتيه الأخبار التي روتها علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل العمل من الإيمان، فيقول هو ليس كذلك جحودا بذلك أو شكا فيه، أو كيف يكون به مؤمنا من يأتي الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول قال أبو فلان كذا خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا لسنته، أم كيف يكون به مؤمنا من لم تعرض سنته على رأيه فما وافق منها قبل وما لم يوافقه منها احتال لردها. لا يضر الشقي على من اجترى بين يدي من تقدم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى من يرفع أصواته فوق صوت النبي أو يجهروا له بالقول كجهر بعض من بعض عظاما له وإجلالا. وعلم أن ذلك يحبط أعماله، فكيف من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره في دين الله وأحكامه ملتين ثم يؤخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمه إذا حدث عن رسول الله ما لا يوافقه قال هذا منسوخ، فإذا حدث عنه ما لا يعرفه قال هذا شاذ، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخ، ومنه الناسخ، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاذ، ومنه المعروف، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتروك، ومنه المأخوذ. وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غيب عن سنتي فليس مني. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عمر بن زرارة قال حدثنا محمد الحسن الهمداني عن عباد بن قري عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح قال حدثني علي بن طلحة عن ابن عباس قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال تقول خلاف الكتاب والسنة. حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال إن الناس كانوا يقولون لولا أنزل في كذا لولا أنزل في كذا. قال معمر وقال الحسن قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم فأعادوا الذبح. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال تفتأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. قوله كجهر بعضكم لبعض قال ينادوه نداء ولكن قولوا قولا لينا يا رسول الله امتحن الله قلوبهم للتقوى قال أخلص. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن نجيح عن مجاهد كدعاء بعضكم بعضا أمرهم أن يدعوا يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجهم. حدثنا محمد الرافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن قتادة لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي قال كانوا يرفعون ويجهرون عند النبي صلى الله عليه وسلم فوعظوا ونهوا عن ذلك. حدثنا إسحاق ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا قال أمره الله أن يفخمه ويشرفه صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا قال أمر الله تبارك وتعالى أن يهاب نبيه وأن يعظم وأن يمجل وأن يسود. وقوله قد يعلم الله الذين يتسللون بكل وذا قال قتادة عن نبي الله تعالى وعن كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. حدثنا محمد بن القزاز قال حدثنا ابو عبد الفضل بن خلد النحوي قال حدثنا عبد السلام الباهلي قال سمعت الضحاك المزاحم في قوله لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي وكقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نهاهم الله ان ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا وامرهم ان يشرفوه وان يعظموه ويدعوه اذا دعوه باسم النبوه.
هو ابو معاذ الفضل بن خالد النحوي لكن القدماء يكتبون كلمه خالد بهذه الطريقه. نعم.
حدثنا إسحاق وحسين بن الأسود قال أخبرنا عمرو يعني بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سالم الخصي عن سعيد بن جبير قال لا تجعلوا قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال لا تقول يا محمد ولكن قول يا رسول الله بآبائنا أنت يا رسول الله. حدثنا إسحاق وحسين قال أخبرنا عمرو عن سباط عن السدي قد يعلم الله الذين يتسلون منكم لولا قال يلوذ بالشيء يتستر به من النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الشرك أو يصيبهم عذاب أليم قال القتل بالسيف من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا وقاعد عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال لا تثبتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه وفي قوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم قال لا تنادوا نداء لا تقول يا محمد لكن قولوا قولا لينا يا رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال اخلص. حدثنا اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا شمل عن ابن نجيح عن مجاهد كدعاء بعضكم بعضا قال امروا ان يدعوا يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقولوا يا محمد في تجهم. حدثنا محمد عبده قال حدثنا ابو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني بذلك في شان القتال وما يكون من شرائع دينهم نقول لا تقضوا في ذلك شيئا الا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقعوا دونه وامر قوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الانصاري كان اذا جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته واذا تكلم فلما نزلت هذه الايه انطلق مهموما حزينا فمكث في بيتي أيام مخافة أن يكون قد حبط عمله وكان سعد بن عبادة الأنصاري جاره فانطلق سعد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن ثابتا يقول أنه قد حبط عمله في النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر ثابت بن قيس أنك لم تعن بهذه الآية ولست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة ففرح ثابت بذلك ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا برجل يزعم أنه من أهل النار بل غيرك من أهل النار وأنت من أهل الجنة. فكان بعد ذلك إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم خفض صوته حتى ما يكاد يسمع الذي يليه فنزلت فيه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يقول أخلص الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم الجنة ثواب أعمالهم. قال ثابت ما يصبني أني لم أجهر بصوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحن الله قلبي للتقوى فقتل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد الصبت قال حدثنا بشر يعني من عمارة عن أبي روح عن ضحاك بن عباس لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال كانوا يقولون يا محمد يا بن قاسم فنهاهم الله عن ذلك قال قل يا رسول الله يا نبي الله. حدثنا أبو جعفر الجمال قال حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا المخارق عن طارق بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال ما نزلت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال أبو بكر عزمت على نفسي أن لا أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السراق. حدثنا محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن يوسف قال سفيان في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقضوا أمرا دون الله ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا مسلمة عن الحضانية قال كان مالك الناس إذا أراد أن يخرج ليحدث توضا وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلوسوة ومشط لحيته فقيل بذلك فقال وقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعين وسمعت إسحاق بن الطباع يقول سمعت مالك بن أنس يقول فكلما جاء رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني من القفزاني قال سمعت سليمان بن حرب يقول كان حماد بن زيد إذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع الناس يتكلمون كف ويقول أخاف أن يدخل في قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال سليمان فذكرته لابن عيينة فأعجبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن محمد عن معمر عن قتادة قال قد كان يستحب أن لا تقرأ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. حدثنا يحيى قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا معمر عن صدقة بن يسار أن ابن المسيب سئل عن ذلك فلم ير به بأسا. قال أبو عبد الله وسمعت إسحاق بن راهويه يقول قال النضر بن شميل إذا أخذتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرسوه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قتادة في قول الله تعالى ليعزره قال ينصره ويوقره قال يعظمه قال قتادة في بعض الحروف وتسبح الله بكرة وأصيلا. حدثنا أحمد محمد بن إيزك قال حدثنا عبد الله بن عطايق عن سعيد عن قتادة قوله إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا أي شاهدا على أمتك وشاهدا على الأنبياء أنهم قد بلغوا مبشرا يبشر بالجنة من أطاعه ونذيرا ينذر بالنار من عصاه قوله لتؤمن بالله ورسوله وتعزره وتوقره أمر الله بتقييم وتسويده وتشريفه وتعظيمه وكان في بعض القراءات ويسبح الله بكرة وأصيلا. حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن عروف قال عن مقاتل بن حيان إنا أرسلناك شاهدا على هذه الأمة وبشرا بالجنة والنصر في الدنيا ونذيرا من النار. قوله وتعزره يقول ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف، ويوقره يقول تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتشرفه وتجله وتسبحه يقول وتسبح الله يقول وتصل لله بكرة واصلة، يعني الغداة والعشي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عظيم بن خيثمة قال نعم المرء محمد كان ضالا فهداه الله، وكان عائلا فأغناه الله، وكان يتيما فأغناه الله، شرح الله صدره ووضع عنه وزره وزرا أنقذ ظهره وعفى عنه وهو يحاوره إذ يقول عفى الله عنك لما أذنت له، ثم يقول حرق وإنما حرق من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ففوض إليه فلا يأمر إلا بخير. حدثنا أبو قتامة قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن مدني عن ربيع بن خيثمة قال نعم المرء محمد قال كان ضالا فهداه الله، وكان عائلا فأغناه الله، شرح الله صدره ويسر له أمره، ثم يقول حرف وما حرف من يطع الرسول فقد أطاع الله فوض إليه فلا يأمر إلا بخير. حدثنا أحمد إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد الذكوان قال غدوت يوم السبت وصليت غداة في المسجد الجامعي، وإذا النضر بن عبد القاص من قصاص أهل الشام يقص عليهم، فلما فرغ تكلم الحسن فجمع القول واختصر ثم سكت، فقال عليه النضر بن عبد، فقال يا أبا سعيد إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وخلق ما فيها فلم يخلق ما فيها من رياشها وبهجتها وزينتها إلا لعباده، فقالوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق فأخذ في هذا النحو. فلما فرغ من قوله أهوى الحسن بيده إلى ركبة النضر فجعل يهزها ويقول وقال أيها الرجل اتق الله في نفسك ولا توفك ولا تهلك وإياك وهذه الأماني أن ترجح فيها، فإن أحدا لم يعط بأمنيته خيرا من خير الدنيا والآخرة، إن الله اختار نبيكم لنفسه وبعثه برسالته وجعله رسولا إلى خلقه، ثم أنزل عليه كتابه، ثم وضعه من الدنيا موضعا وقوة له فيها قوتا، حتى إذا نظر أهل الدنيا إلى مكانه من الدنيا ومكان الدنيا من قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ها هنا أمرنا أن نأخذ بأمره وأن نقتدي بهديه وأن نسلك طريقه وأن نعمل بسنته، فما بلغنا فبمن الله ورحمته وما قصرنا استغفرنا، فذاك باب مخرجنا. فأما الأماني فلا خير فيها ولا في أحد من أهلها. قال النضر عند ذلك يا أبا سعيد والله إنا على ما كان فينا لنحب ربنا. قال الحسن قد قال ذلك قوم على عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد والله إنا لنحب ربنا، فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فجعل الله اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه، وأكذب من خالفها أيها الرجل اتق الله في نفسك، فإني قد أدركت أقوام كانوا قبلك في صدر هذه الأمة كانوا موافقين لكتاب ربهم ولسنة نبيهم، إذا جنهم الليل قياما على أطرافهم يفترشون وجوههم ناجون الذي خلقهم في فكاك رقابهم، إن عملوا حسنة داموا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها، وإن عملوا سيئة بكتهم وسألوا الله أن يغفرها، إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوا منه قوتا ووضعوا العقل في معادهم، وإن زوي عنه قالوا هذا نظر من الله وخيار، فكانوا كذلك وعلى ذلك والله ما سلموا من الذنوب ولا بلغوا إلا بالمغفرة. وأصبحت أيها الرجل مخالفا للقوم في زيهم وخوفهم وجدهم واجتهادهم، فالله في نفسك، فإني قد رأيت أقواما كانوا قبلك مثل مكانك يخطبون على هذا الخشب وتهتز بهم الدواب ويصونون الخرق ويشيدون المدن، خرجوا من سلطانهم ومن دنياهم فقدموا على ربهم ونزلوا على أعمالهم، فالله في نفسك اعمل لها واحذر عليها إن كان لك حاجة فيها. حدثنا الدورقي قال أحمد قال حدثنا ابن الذي قال حدثنا الشجعي قال حدثنا خلف بن حوشب بن حسن أنه كان يقول إن الله لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا نبي هذا خياري ائتسوا به خذوا في سنتي وسبيلي، أما والله ما كانت الأبواب يغلق دونه ولا يكون دونه الحجاب، وكان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض ويركب الحمار ويردف خلفه، وكان والله يلعق يده ولم يكن يغدى عليه ويراح بالدخان، وكان يقول من رغم عن سنتي فليس مني، فما أكثر التاركين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر الراغبين عنها. حدثني أبو علي الصامي قال حدثنا أسامة عن المبارك عن الحسن قال اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إتراثهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، صبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك يكونوا فكونوا إن شاء الله.
يعني هذا كلام الحسن حسن، لأنه يحذر أهل السنة من أمرين، من البدع ومن ترف الدنيا، فينبغي على السني أن يخاف من أهل البدع وأن يخاف من أهل الدنيا حتى يسلم له دينه ويسلم له تسلم له أيضا يعني من حيث الطاعات والأعمال والمكاسب. نعم.
حدثنا أبو هشام الفلاحي محمد بن يزيد قال حدثنا إسحاق يعني من سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أسلم بعض أصحابه قال علامة حب الله كثرة ذكره وعلامة الدين إخلاص لله وعلامة العلم خشية لله وعلامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد كثير عن زيد بن حسان بن عطية قال خمس كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان اتباع السنة ولزوم الجماعة وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. قال وعبد الله وأظن قال وعمارة المساجد. حدثنا ابن قهزازي قال حدثنا حاتم علي الجلابي قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش قال حدثنا عمرو المهاجر الأنصاري وبشر عبد الله وسيار السلمي وسواد بن زياد أن عمرو بن عيسى كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وهذا باب جامع مختصر بتفسير الإيمان والإسلام شبيه بحديث جبريل على هذا التفسير الذي حكيناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة بكلمة واحدة جامعة. فلما قيل لمقال الله والكتاب ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم فجمعت هذه الكلمة كل خير يبتغى ويؤمر به وكل شر يتقى وينهى عنه وسنذكر تفسيرها بعد ذكر الأخبار فيها. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سفيان عيية قال سمعت سهيلا يقول سمعت عطاء بن يزيد الذي حدث عن تيم الدار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة قال لما يا رسول الله قال الله ورسول الكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أصفر بن عيسى قال حدثنا معدلان قال عن القعقاء بن حكيم عن أبي صالح بن هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قال يا رسول الله لما قال الله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن طائمة بن عتيم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدين النصيحة ثلاثة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولي من ولى الله أمركم. قال سهيل حدثنا عن ذلك حدثنا عند ذلك عطاء بن يزيد الذي قال سمعت من الداري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة ثلاثة. فقيل له يا رسول الله لما قال الله والكتاب والرسل وأئمة المسلمين قال أو قال أئمة المسلمين وعامة. قال أبو عبد الله يحدث عجلان عن قاقان بن صالح عن أبي هريرة غلط إنما حدث أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة. وعطاء بن يزيد حاضر ذلك فحدثهم عطاء بن يزيد عن تيم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. حدثنا إبراهيم قال عن ابن عبد الله الهروي قال حدثنا معاوية عن سهيل بن أبي صالح سمعت من ابن عطاء بن يزيد الليثي عن تيم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله قال الله والكتاب ولنبيه ولأئمة المسلمين. قال سفيان كان عوديا أخبرنا عن رجل النبي صالح فلقيته سائلا فقلت كيف كان يحدثه أبوك قال إنما سمعته ممن كان يرويه عن إنما سمعته ممن كان يرويه أي عنه. حدثنا أبو بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل بن صالح عن أبي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكفر لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتناصحوا من والله الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا أبو قال أخبرنا خالد عن سهيل عن طيب يزيد عن تيم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله قال الله والكتاب ولأئمة المسلمين قال وقال المؤمنين وعامتهم. حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني سليمان بن عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم الكناني عن عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قال من يا رسول الله قال الله والكتاب والرسول لأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا محمد يحيى قال أخبرنا أبو صالح حدثني الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن سهيل بن صالح السمان عن طيب زيد يزيد الليثي عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال من يا رسول الله قال الله والكتاب والرسول لأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا حسين بن عيسى قال أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال الله ورسوله الكتاب والكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا بصامي قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن زيد قال حدثنا نافع عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال الله ورسوله الكتاب والأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا هارون البزار قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مجعل الرازي عن هاشم عن هشام عن حسن عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من جاء بهن لم يصد وجهه عن الجنة النصف لله ولدينه ولكتابه ولنبيه ولجماعة المسلمين. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا يونس وإذ قال أمية بن يزيد عن أبي مصبح الحمصي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله لمطاع الله ولدينه ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم
ولأئمة المسلمين
قال ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. حدثنا وهو بقية أخبرنا خالد عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن النس قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني بما استطعت والنصح لكل مسلم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير عبد الله يقول بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فإني لكم ناصح. حدثنا إسحاق أخبرنا جميع منصور بن أبي وائل عن أبي بجلة البجلي عن جرير عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع فقلت يا رسول الله أبسط يدك أبايعك واشرط علي فإنك أبصر بالشرط مني. فقال تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق الشرك. حدثنا هارون المزاري قال حدثنا هشام بن قاسم قال حدثنا مسعود عن ابي بكر بن عمرو بن عتبه ان جريرا كتب الى معاويه اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فامسك فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده واشرط علي النصح لكل مسلم. قال ابو عبد الله قال بعض اهل العلم جماع تفسير النصيحه وعنايه القلب النصح له من كان وهي على وجه احد فرض والاخر الاخر نافله والنصيحه المفترضه لله هي شده العنايه من النصح واتباع محبه الله في اداء ما افترض ومجالبه ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة وهي إثار محبته على محبة نفسه وذلك أن يعرض أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه فهذه جملة تفسير النصيحة له. الفرض منه النافلة وكذلك تفسير سنذكر بعضه ليفهم التفسير من لا يفهم الجملة. فالفرض منها مجانبة نهي وإقامة فرضه بجميع جوارح ما كان مطيعا له فإن عجز عن قيام فرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فسماهم محسنين نصيحة لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم وقد يرفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنهم النصح لله لو كان من المرض بحال لا يمكنه عمله بشيء من جوارح اللسان ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه وينوي أن ينصح
أن يقوم
بما افترض الله عليه ويتني ما نهاه عنه إلا كان غير ناصح لله بقلبه وكذلك النصح لله ولرسوله بما أوجبه على الناس على أمر ربه. ومن النصح الواجب لله أن لا يطع معصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة له فبذل المحمود بإثار الله على كل محمود من قلب سائر الجوارح حتى لا يكون بالناصح فضلا عن غيره لأن الناصح الاجتهاد لمن ينصحه ولم يؤثر نفسه عليه وقع بكل ما كان في قيامه سرور ومحبة. وكذلك النصح لربه ومن تنفل لله بدون اجتهاد فهو ناصح على قد عمله غير محق للنصح بالكمال. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه ثم شدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم له به بعدما يفهمه. وكذلك الناصح من القلب يتفهم وصية من ينصحه وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب الله يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى ثم ينشر ما فهم من العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته بذل المال إذا أراده المسارعة إلى محبته وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته والغضب على من يضيعها لأثرة دنيا أو كان متدينا بها وحب من كان منه بسبيل من قرابة وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار عن الإسلام والتشبه به بزيه ولباسه. وما النصيحة وأما النصيحة لأمة المسلمين فحب طاعة المرء في وعدهم وحب اجتماع الأمة كلهم وكراهية افتراق الأمة عليهم وتدين بطاعة الله يرضي المرء الخروج عليهم حب إعزازهم بطاعة الله.
هذه تفسير من إمام سلفي يفسر معنى النصيحة لأمة المسلمين، ومن معنى النصيحة لأمة المسلمين حب اجتماع الكلمة عليهم وكراهية افتراق الأمة، فهذا من الأمور المهمة وهي التي تديم الأمن بإذن الله عز وجل. نعم.
قال: ومن النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويقرع لفرحهم وينطر ذلك في دنيا كرخص أسعارهم وإن كان في ذلك ربح ما يبيع من تجارته وكذلك جميع ما يضرهم عامة ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى وكره عنهم. قال عبد الله رحمه الله: هذه مقالة من ذهب من أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله جبريل صلوات الله وسلامه عليه إيمانا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان الكامل. قال: وقوله فإذا فعلت ذلك فقد آمنت يريد استكملت الإيمان وابتغى كله. قالوا: وذلك لا يكون إلا بأداء الفرائض واجتناب المحارم. واحتجوا بالأخبار التي ذكرناها والحجة التي قدمناها. قالوا: والإسلام هو الخصال التي ذكرت في حديث جبريل وجعل الإيمان درجة فوق الإسلام. وقالت جماعة أخرى من أهل السنة: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قول يتؤمن بالله كمال إيمان، ولكنه أراد الدخول بالإيمان الذي يخرج به من الكفر ويلزم من أتى به اسم الإيمان وحكمه من غير استكمال من الإيمان كله والتطبيق الذي عنه يكون سائر الأعمال. فقالوا: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا: فالإسلام الذي رضي الله والإيمان، والإيمان هو الإسلام. قول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان الإيمان غير الإسلام لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه. قال: والإيمان في اللغة والتصديق، والإسلام في اللغة والخضوع. فأصل الإيمان هو التصديق بالله وما جاء من عنده وإياه وأراد النبي وإياه وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان تؤمن بالله وعنه يكون الخضوع لله، لأنه إذا صدق بالله خضع له وإذا خضع طاع. فالخضوع عن التصديق وهو أصل الإسلام، ومعنى التصديق هو المعرفة بالله واعتراف له بربوبيته وبوعده ووعيده ووادي بحقه وتحقيقه وصدق به من القول والعمل. والتحقيق في اللغة تصديق الأصل، ومن التصديق بالله يكون الخضوع لله، وعن الخضوع تكون الطاعة. فأول ما يكون عن خضوع القلب لله الذي أوجبه التصديق من عمل الجوارح الإقرار باللسان، لأنه لما صدق بأن الله ربه خضع لذلك بالعبودية مخلصا، ثم ابتدأ الخضوع باللسان فأقر بالعبودية مخلصا، كما قال تعالى: إبراهيم أسلم قال أسلمت وأخلصت بالخضوع. قال: والدليل على ذلك ما وصف الله عن إبليس بقوله: خلقتني من نار وقلوب بعزتك لو ينهم أجمعين. فأخبر أنه قد عرف أن الله قد خلقه ولم يخضع لأمره فيسجد لآدم كما أمره، فلم ينفع معرفته إذ زايله الخضوع، ولم تكن معرفته إيمانا إذ لم يكن معها خضوع بالطاعة. فسلبه الله اسم الإيمان والإسلام إذ لم يخضع له فيطيعه بالسجود، فأبى وعاند. ولو عرف الله بالمعرفة التي هي إيمان لخضع لجلاله وانقاد لطاعته ولم يرد عليه أمره. والدليل على ذلك أيضا شهادة الله على قلوب بعض اليهود أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه كما يعرفون ابنهم، فلا أحد أصدق شهادة على ما في قلوبهم من الله تعالى، إذ يقول النبي: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال: يعرفونه كما يعرفون ابنهم، وقال: يكتمون الحق وهم يعلمون. فشهد على قلوبهم أنها عارفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنزل إليه أنه الحق من عند الله. ثم أكبرهم مع ذلك ولم يوجب لهم اسم الإيمان معرفتهم وعلمهم بحقه، إذ لم يقارن معرفتهم التصديق والخضوع لله ولرسوله بالتصديق له والطاعة، لأن ما صدق خضع قلبه وما خضع قلبه أقر وصدق بلسانه وطاع بجوارحه. وإما يدل على أن أصل الإسلام هو الخضوع في اللغة قول الله تبارك وتعالى: ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها لا يخضع له. فالمؤمن خضع بالطاع والتدين، والكافر خضع بالاضطراب. وليس ذلك الخضوع لله إيمانا، إلا أنه يدل على أن اسم الإسلام هو الخضوع، وعلى ذلك وضيفت الأعمال من الإسلام. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله يعني أن تصدق. قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. فأخبر أن الإسلام خضوع بالإقرار والإخلاص لله بالربوبية والوحدانية، ولم يكن ذلك إلا عن خضوع من القلب بالتصديق. فكل خضوع عن خضوع القلب فهو إسلام، وكل خضوع من القلب فهو من الإيمان، لأن التصديق كلما ازداد صاحبه تصديقا ويقينا وبصيرة ازداد إجلالا لله وهيبة. فإذا ازداد إجلالا وهيبة ازداد خضوعا وطمأنينة قلب إلى كل ما قال الله تبارك وتعالى، حتى كأن لم يعاينه. ألم تسمع ما قال الله تعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى. ولكن ليطمئن قلبي، فأخبر أنه قد صدق وأراد أن يزداد تصديقا وبصيرة ويقينا ليزداد قلبه طمأنينة، فلما عين ذلك ازداد يقينا وطمأنينة بغير شك كان منه بأن الله يحيي الموتى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة.
ولهذا يقول العلماء إن الإيمان القلبي يزداد والإيمان العملي يزداد، الإيمان التصديقي والإقراري كله يزداد. نعم.
حدثنا بذلك عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس خبرك المعاينة. قال عبد الله: فقد أخبر الله تعالى المؤمنين عن القيامة فصدقوا ولم يشكوا، فإذا عاينوها كانوا بها أعظم إيمان ويقين، ولم يكن يدخلهم شك في دنياهم قبل ذلك، ولكن لما عاينوا الأمر عظم في قلوبهم أكثر مما كانوا يصدقون به في الجملة حتى ذهلت عقول الرسل فمن دونهم، وإن ذلك لموجود في فطرنا يأتينا الصادق بالخبر بأن حبيب أحدنا قد مات فنصدقه ونستثير منه الحزن، ثم تتتابع الأخبار عليه، فكلما أخبره مخبر ازداد يقينا وتصديقا من غير شك منه في الخبر الأول، فإذا عاينه تلا قلبه يقينا بأنه قد مات، ثم أثار من قلبه من الحزن ما لم يكن من قبل حتى كأنه كان شاكا في خبر المخبرين. فكذلك يزداد عبد بصيرة ويقينا وتصديقا من غير أن يكون داخل في أصل تصديقه شك، وعن ذلك يكون الإجلال والهيبة، وعن الإجلال والهيبة يزداد خضوعا بالطاعة وسارعة إلى رضا طلب رضا المولى. حدثنا يونس قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عبد الرحمن بن بزرج عن قال: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين. قال ابن وهب: أخبر إبراهيم بن شيط عن قيس بن رافع عن عبد الله بن الرحمن بن جبير عبد الله بن عاص قال: من اليقين يقين تجده شديدا صبا لا يغيره شيء ولا يشركه الشيطان، واليقين يقين تجده فيه ضعفا. قال أبو عبد الله: وقد جامعتنا في هذا المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان والإيمان إلا فرقة من الجهمية كفرت عندنا وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط بعد شهادة الله على قلوب من سماهم كافرين بأنهم عارفون، فضادوا خبر الله وسمى وجاهد بلسان العارف بقلبهم مؤمنا. وقرت المرجئة إلا هذه فقط أن الإقرار من الإيمان وليس هو من عمل القلب، وقد تتابعت الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سمى الإقرار باللسان إسلاما، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وإن الدين عند الله الإسلام، فجعل شهادتهم دين الإسلام. وقال إبراهيم: أسلم. قال: أسلمت رب العالمين. وقال يعقوب لبنيه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مخلصين لله بالقلب واللسان خضوعا له بالعبودية. وقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام. قال: شهادة لا إله إلا الله، ولا يمتنع جميع الأمة أن يقول الكافر إذا قرب لسانه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قد أسلم قبل أن يصلي وقبل أن يصوم. فكذلك كل من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا بدوا إسلامه الشهادتين.
بدوا إسلامه.
قال: إنما كان بدو إسلامه الشهادتين، ولا تدافع بين أهل اللغة بأن يسموا كل من شهد بذلك مسلما في وقته ذلك من قبل أن يأتي وقت الصلاة ولا صوم. فلما أقرت المرجئة بأن الإقرار باللسان وإيمان يكمل به تصديق القلب ولا يتم إلا به، ثم بين الله تعالى لنا والرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول الإسلام، ثبت أن جميع الإسلام الإيمان، فإن يكن شيء من الإسلام ليس من الإيمان، فالإقرار الذي هو أول الإسلام ليس من الإيمان، فبإيجابهم أن أول الإسلام جارحة اللسان هو من الإيمان بالله يلزم ويجعل كل ما بقي من الإسلام من الإيمان بعدما سمى الله عز وجل والرسول الإقرار باللسان إيمانا. ثم شهدت المرجئة أن الإقرار الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما هو إيمان، فما بال سائر الإسلام لا يكون من الإيمان، فهو بالأخبار من الإيمان وفي اللغة والمعقول كذلك، إذ هو خضوع من إخلاص، إلا أن له أصلا وفرعا فأصله الإقرار بالقلب عن المعرفة والخضوع لله بالعبودية والخضوع له بالربوبية، وكذلك خضوع اللسان بالإقرار بالإلهية بالإخلاص له من القلب واللسان إنه واحد لا شريك له. ثم فروع هذين الخضوع له بأداء الفرائض كلها: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة وإيتاء الزكاة، وما عد من الفرائض. فلما جعلت المرجئة الشهادة إيمانا ولم تجعل جميع ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إيمانا؟ وكيف جعلت بعض ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما إيمانا ولم يجعل جميعه إيمانا، وتبدأ بأصله ويتبعه بفروعه وتجعله كله إيمانا؟ قال أبو عبد الله: وزعم بعض المرجئة أن إذا قلنا أن الإيمان اسم لجميع الطاعات لازمنا أن نكفر العاصي عند أول معصية نفعلها، لأنه إذا كان إنما يسمى إيمانا لاجتماع معاني، فمتى ما نقص من تلك المعاني؟ قال: خطبت زال عنه الاسم وضربوا لذلك مثالا، فقال: ومثل ذلك مثل قول قول القائل عشرة دراهم فإذا نقص دانق لم تسمى عشرة إلا عن على النقصان، فإن نقص الدرهم لم يسمى عشرة أبدا. فقيل لهم إنكم ضربتم المثل على غير أصل وقد غلطتم علينا ولم تفهموا معنانا، وذلك أننا نقول إن الإيمان أصل من نقص منه مثقال ذرة زال عن اسم الإيمان، ومن لم ينقص منه لم يزل عن اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل الذي هو إقرار بأن الله حق وما قال صدق، لأن النقص من ذلك شك بالله أحق هو أم لا، وفي قوله أصدق هو أم كذب، ونقص من فروعه، وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق، فكل ما قطع منها غصن لم يزل عنها اسم الشجرة وكانت دون ما كانت عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمها، إلا أنها شجرة ناقصة من أغصانها، وغيرها من النخل من أشكالها أكمل منها لتمامها بسعتها. وقد قال الله تعالى مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء آية، فجعلها مثلا لكلمة الإيمان، وجعلها أصلا وفرعا وثمرا تؤتيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن معنى هذا المثل من الله عز وجل، فوقع في شجر البوادي. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. حدثنا يحيى قال أخبرنا إسماعيل وجابر بن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا تسقط ورقها، فإنها مثل للمسلم يحدثوا لما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قال حدثنا ما ثم قال وحدثنا ما هي رسول الله، قال هي النخلة. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاني عن عبيد الله أخبرنا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شجرة هي مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يتحات ورقها. قال فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما رجعت مع أبي قلت يا أبتا وقعت في نفسي أنها النخلة، قال ما منعك أن تقول ألا كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، قلت منعني أنكم قال قلت منعني أتكلم أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، فكرهت أن أتكلم ولم تكلما. حدثنا عبد الأعلى بن محمد النصي قال حدثنا عبد الشيخ العمشي عن ابن مجاهد عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجمار فقال إن من الشجر ما بركته كبركة المسلم، قال فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا عاشر عشرة وكرهت أن أقول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. حدثنا إبراهيم بن حسن عن أبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكون جمار نخلة، فقال إن من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، وأردت أن أقول هي نخلة فنظرت في وجوه القوم فإذا أنا أحدثهم، فقال هي النخلة. حدثنا محمد بن عبيد بن حسان قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأصحاب يقولون عن شجرة مثل ومثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون الشجر من شجر البوادي. قال ابن عمر وألقي في نفسي أروع أنها نخلة فجعلت أريد أن أقولها، فأرى أسنان القوم فأهام ونتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال أبو عبد الله ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم سنته الإيمان ثم إذ فهم عن الله عز وجل مثله، فأخبر أن الإيمان ذو شعب على أشهاد لا إله إلا الله، فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان، وجعل شعبه الإيمان، ثم جعل في غير حديث الأعمال شعبا من الإيمان، فاستعجم على المرد الفهم فضرب المثل بخلاف ما ضربه الله والرسول، وقال وقال مثل عشرة دراهم ليبطل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل قوله هو الحق بخلاف الآثار، لأن الذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبرنا الإيمان ذو شعب، فمن لم يسم الأعمال الشعب كما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما ضرب الله المثل به فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يفرق بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، لأنه صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل ما الإيمان قال أن تؤمن بالله إلى آخر القول، ثم قال في حديث ابن عباس لو في عبد قيس أمركم الإيمان، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله فبدأ بأصله، والشاهد بلا إله إلا الله والمصدق المقر بقلبه يشهد بها لله بقلبه ولسانه، يبتدئ بالشهادة في قلبه والإقرار به، ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به كما قال من قال لا إله إلا الله يرجع بها إلى القلب مخلصا، يعني مخلصا بشهادة قلبه، ليس كما شهد المنافقون إذ قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، فلم يكذب قلوبهم أنه حق في عينه، ولكن كذبهم من قولهم، فقال والله يعلم إنك لرسوله أي كما قالوا، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم من قولهم لا أنهم قالوا بألسنتهم باطلا ولا كذبا. وكذلك حين أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بقول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله لم يرد شهادة من لسانك شهادة المنافقين، ولكن أراد شهادة ولكن أراد شهادة بدوها من القلب التصديق بالله بأنه واحد. وليس هذا ما ينقص قوله تؤمن بالله، لأنه بدأه بأول الإيمان فقال تؤمن بالله ثم تقر بقلبك ولسانك فتشهد له بذلك، فابتدأ الإسلام بالشهادة والإيمان بالتصديق، وهم جامعون أنهما جميعا إيمان لا يفرقون لا يفرقون بين الشهادة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وبين التصديق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما، وهم يجعلونهما جميعا إيمانا، فما بال ما بقي لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما لا يكون إيمانا؟ كيف نقصوا فأضافوا بعض الإسلام إلى الإيمان ونحو باقيه عن الإيمان، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما كله؟ ثم أكد ذلك بقوله في عبد القيس يتدرون الإيمان بالله وحده ينبههم من الفهم عنه، ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله ما ذكر معها من الإيمان، ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة وقال الإيمان من سمع نشبة العجب، ولمن طلب الحديث منهم وسمع الآثار وإن لم يطلبها كيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف الإيمان بصفاته ثم يفرق بينها فيؤمن ببعض صفاته ويجحد بعضها، وليست التفرقة بالذي يطير الاسم، لأن قد وجدنا الله والرسول يفرقان الصفة بالأشياء ويوجبان على المؤمنين أن يجمعوها لمن سمي بها باسم واحد. من ذلك قول الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ولم يذكروا عملا، وقال وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين آمنوا بالله ورسله ولم يذكروا عملا، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله لهم درجات، وذكر الوجل وإقام الصلاة والإيمان لله والإنفاق لله والتوكل عليه وأوجب لهم الجنة بذلك، وقال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فأوجب لهم الجنة بالأعمال التي ذكرها، ولم يذكر في هذه الآية الوجل والتوكل، ولم يذكر في الآية التي في الأنفال كل ما ذكر في هذه من الأعمال، وقال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقال في موضع آخر وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فعم الأعمال في هذه الآية، وقال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم، وقال في موضع آخر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال الذين هم يراءون يمنعون الماعون، فقد علمنا أن الكافرين في النار وإن لم يصدوا عن سبيل الله، وقال ما سلككم في سقر، قال لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين، فالكافر في النار ويزداد عذابا بهذه الأفعال، فهذه صفات أهل النار وأعمالهم، وتلك صفات أهل الجنة وإن اختلفت فلذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصفات فكلها صفات الإيمان، وإن اختلفت فلو قال قائل لا يدخل الجنة أحد إلا من جمع هذه الأعمال كلها، وقال ليست هذه بأعمال يستحق بها الجنة، أو قال ليست هذه بأعمال يستحق بها الجنة لأنه قد فرقها، فيرجع إلى الأصل فيشهد أن من صدق بالله وبصفتها كلها فهو في الجنة، فيشهد بالأصل ويجعل الفروع على كان رادا على الله قائلا بغير الحق اقتصر على الأصل وألقى الفروع، فكذلك من شهد بأن الإيمان هو الأصل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وألقى سائره فلم يشهد أنه إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الإيمان بالأصل وبالفروع وهو الإقرار والأعمال، وسماه في حديث جبريل بالتصديق، وسمى الشهادة والقيام بما أسمى من الفرائض إسلاما، وسمى فيما قال وابد عبد القيس الشهادة وما سمى معها من فرائض إيمانا، ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة فجعل أصل الإيمان الشهادة وسائر أعمال الشعبة، ثم أخبر أن الإيمان يكمل بعد أصله بالأعمال الصالحة، فقال في حديث عائشة وأبي هريرة أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وفي الإيمان كأحسنهم خلقا فإنه مساويه بالكمال، فقد عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فما شهد به بأحسن المؤمنين خلقا فجعلهم لأسوأهم خلقا، ولو كان كما قال لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا معنى له وهو أعلم بالله من ذلك، ثم حد الإيمان في قلوب أهل النار من المؤمنين، فأخبر عن الله تعالى أنه يقول أخرجوا ما في قلبي مثقال دينار من الإيمان، مثقال نصف دينار، مثقال شعيرة، مثقال ذرة، مثقال خردلة، فمن زعم أن ما كان في قلوبهم من الإيمان مستويا بالوزن فقد عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بالرد، وقال الذي في قلبه مثقال ذرة ليس مؤمن ولا مسلم فقد رد على الله تعالى وعلى رسوله، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، فقد حرم الله الجنة على الكافرين، وقد جزى النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم الإيمان بالقلة والكثرة، ثم أخبر أن أقلهم إيمانا قد أدخل الجنة فثبت له بذلك اسم الإيمان، فإذا كان أقل إيمانا يستحق الاسم والآخرون أكثر منه إيمانا دل ذلك على أن له أصلا وفرعا يستحق اسمه، من يأتي بأصل ويتأولون في الزيادة بعد أصل وتركوا أن يضربوا النخلة مثلا للإيمان مثلا كما ضربه الله عز وجل، ويجعل الإيمان له شعبا كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له بالأصل والفرع ويشهد بزيادة ذاتها بالأعمال كما أن النخلة فروعها وشعبها أكمل لها وهي مزدادة بعدما ثبت الأصل شعبا وفرعا. فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة ويشهدوا له بالإيمان ذاته بالإقرار بقلب ولسان ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعبا للإيمان. وكان كلما ضيع منها شعبة علم أنه من الكمال أنقص من غيره ممن قام بها فلا يزيل عن اسم الإيمان حتى يزول الأصل. وليست العشرة مثل الإيمان لأنه ليس لها أصل إلا كالفرع. العاشر درهم والأول درهم فإنما مثل أصلها مثل الفضة والفضة كمثل التصديق. فلو كانت فقرة فيها عشرة ثم نقصت حبة لسميت فضة لأن الفضة جامع لاسمها قلة كثرة لأنها أصل قائم أبدا ما دام منها شيء. وليست العشرة كذلك ليس أولها بأولى من أن يكون أصلا لها من آخرها لأنها أجزاء متفرقة. فكما بدأ بالدرهم الأول بالعدد فيجعل الأول هو العاشرة فليس بعضها بأحق بأن يكون أصلا لبعض من الآخر إنما أصلها الفضة. قال ابو عبد الله والاخبار التي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على الايمان والاسلام لا يفترقان لانه دل على ان الايمان ما دل على الاسلام قال لانه دل على الايمان ما دل على الاسلام. قال في حديث عمر وجبريل حين سالوا عن الاسلام الاسلام شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وما ذكر مع الشهادتين الفرائض. قال ابن عمر وجبريل عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام على خلفه ثم قال في حديث عباس لوفد عبد قيس لا تدرون ما الايمان فذكر الحديث. قال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما درون سبعون فسمى الإسلام ما سمى به الإيمان وسمى الإيمان ما سمى به الإسلام ما يزيد ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. وقال في حديث آخر مسلم وسلم مسلمون باللسان واليد والبوائق لا تكون إلا باللسان واليد. فسمى الإيمان بما سمى به الإسلام لأن من أمن جاره بوائقه فقد سلم من لسان ويده ومن لا يسلم جاره من لسان ويده لا يؤمن بوائقه. وقال المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم فمن سلم الناس من لسان ويده أمنوا على أموالهم وأنفسهم. فدل النبي صلى الله عليه وسلم بسنته على أن الإيمان والإسلام لا يفترقان وأن المسلم هو المؤمن فليس لأحد أن يفرق بين الاسمين. دل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما معنى واحد يجعلهما معنيين مختلفين وفرق بينهما. فقد عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرد إلا أن أحدهما أصل للآخر لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أصل الإيمان والتصديق عنه يكون الخضوع فلا يكون مصدقا إلا خاضعا ولا خاضعا إلا مصدقا. وعنهما تكون الأعمال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ونسم من قام بها من إيمان والإسلام. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد الصلت عن بشر عمارة عن نبي روق عن ضحاك بن عباس بقول كان أمة قانتا قال كان على الإسلام والإيمان بالله ولم يكن في زمانه بقومه أحد على الإسلام غيره. فلذلك قال الله تعالى كان أمة قانتا قال كان مطيعا. قال أبو عبد الله ومن أعظم حجج المرجئة التي يقولون بها عند أنفسهم اللغة وذلك أنهم زعموا أن الإيمان لا يعرف في اللغة إلا بتصديق وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا في القلب وقال بعض لا يكون إلا بالقلب واللسان. وقد وجدنا العرب في لغتها تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقا فيقول قائل فلان يصدق فعله قوله يعنون يحقق قوله بفعله ويصدق صيغته على نيته وفلان يكذب فعله قوله. قال الشاعر صدق القول بالفعال فإني لست أرضى توصف. قال وقيل وقال كثير وهو يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والليل وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريئا فأمسى ساحقا كل مجرم وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأمسى راضيا كل مسلم. ويقول العربي إذا حمل الرجل على القوم في الحرب فلم يرجع قال صدق الحملة أي حققها أي لم يقصر دون أن يبلي. وإذا رجع قيل كذب الحملة. ويقال وجاء يقرون على أمر من الله حتى لا يخافه في حال من الأحوال فلا يلزم قلبه الخوف يكون مؤمنا من كان كذلك. فإن قالوا نعم قيل لهم فإذا زعمت أنه مؤمن بالله إن أنه الجليل العظيم فإن القدرة عليه نافذة وأنه عظيم الغضب شديد العقاب ثم هو لا يخاف ولا يهاب ولا يذل في حال من الأحوال فالفرق من فعل ذلك بين من لا هيبة له ولا إجلال وقدرة له عليك لصنم إذا عرف أن الصنم في أنفسه أصنام عرف بنفسه وقرب لسانه أن الله هو الإله ثم لم يخف ولم يجل ولم يهب ولم يرجو في معنى من المعاني، فجعل بينه وبين أصنافه فرقا بالتصديق بها، لأنه لا يعمل أحد إلا لأحد الأمرين رغبة أو رغبة، فمن لم يخف ولم يرجو فقد أنزل منزلة من لا يطلب ولا ينفع، ومن كان كذلك فليس بأهل أن يتقى، فكيف يكون مولينا من سوى من سوى بين الله تبارك وتعالى وبين الأصنام التي لا تخاف ولا تهاب ولا تجل ولا ترغب ولا ترجى، لأنها لا تنفع ولا تضر. فإن قالوا لا يكون مؤمنا من كان هكذا ولا يكون مؤمنا حتى يكون إلا خافنا مجلا وهائبا، قيل لهم فإذا زعمت أنه لا يكون مكانا كذلك إنما نخرج من إيمان الكفر وإنما نخرجه من إيمان الكفر فقد ثبتتم أن الخوف إيمان. قال فقد ثبتتم أن الخوف إيمان والأمن كفر، وإن قالوا إن الخوف على وجهين أحدهما إيمان، وذلك خوف الإقرار وهو إقرار بغيبة، وذلك خوف يقين على ترن الله تعالى يقول الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فإنما يعني أنهم مؤمنين. وقال إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون، ولجل الآخر والخوف هو المزعج عن المعاصي، وليس ذلك من الإيمان، ولكن الإيمان سبب لو قيل لهم أما واحدة فقد خرجتم من اللغة التي عليها اعتمدتم، لأنكم لا تجدوا في اللغة أن الخوف إيمان، ولا أن الأمن كفر، والثانية أنه إن كان مع الخوف من الله إيمانا، فكل خوف من الله مزعجا عن المعاصي إيمانا، ومن لم يفعل الخوف كله إيمانا فجعل أوله إيمانا وأخره إيمانا فقد ناقض، لأنه جائز يكون تصديق إيمانا وتصديق لا إيمان، فكما كان كل تصديق إيمانا فكذلك كل خوف إيمانا. فإن قالوا إنا لا نقول إن الخوف جزء من الإيمان ولكننا نقول لا نفارق الإيمان، قيل لهم إن قولكم لا يفارق الإيمان لا يخلو من وجهين، أن يكونوا يعنون أنه لا يفارق الإيمان لأنه من الإيمان، أو يكونوا يعنون الإيمان لا يكون إيمانا إلا به، فكلا الوجهين يثبت أنه إيمان لازما لا يكون إيمان إلا به إيمان. فإن كان جائزا يكون إيمان ولا يكون، فقد ثبتوا أن المؤمن يستوي الله عز وجل في قلبه والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. فإن قال يجوز أن يستوي ذلك في قلبه قيلا فقد ثبت بذلك أن الخوف والإجلال والهيبة لله إيمان، ولولا ذلك لم يكن بينه وبين الإصنام فرق. قال أبو عبد الله يقال أخبرهم أخبرونا عن قولكم أنه لا بد من الخوف ولولا ذلك لزال عنه الإيمان، وأخبرونا إذا خطر بقلبه خواطر الشرك من العدو أو حاج مخلوقا من الناس حتى كاد يزول عنه إيمانه بها ينفى. فإن قالوا بالكراهة قيل وما الذي يبعثه على الكراهة؟ فإن قالوا الخوف قيل خوف من ماذا؟ فإن قالوا خوف من الله أن يشرك به قيل فلولا الخوف والكراهة لقبل الشرك واعتقد، فإنما نفى الشرك بالخوف والكراهة. وإن قالوا نعم قيل لهم ولا ينفى الشيء إلا بضده، وقد ثبتم أن الكراهة الكبرى والخوف من الله أن يقبله العبد إيمان، فإنه لا ينفى الكفر إلا بالإيمان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. حدثنا أبو بقية قال أخبرنا خالد عبد الله عن سليم بن صالح عن أبي هريرة قال جاء أنس بن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا يتعاظم أن نتكلم به، فقال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد العمري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أنس بن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. حدثنا يحيى قال أخبرنا معاوية عن مشعل بن صالح عن أبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله رجل منا يحدث نفسه بشيء لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يفوه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبي هريرة يقول شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوسة في الصلاة فقال اللهم لك الحمد قد أيس عدو الله أن يعبد فرضي منك بالوسوسة، هذا محض الإيمان. حدثنا يحيى وإسحاق قال أخبرنا قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدنا يحدث نفسه بشيء يعرض له لأن يكون حمة أحب إليه من أن يتكلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو داود الحذري قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثله، حدثنا أحمد بن شهاب قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور وسليمان قال حدثنا سمعنا ذرا عن عبد الله الشداعي بن عباس قال يا رسول الله إن نحدث أبو سلمة بشيء لأن يكون أحدنا حمما أحب إليه من أن يتكلم به، فقال أحدهم الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة، وقال آخر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد الكثير عبده قال حدثنا حماد عن ثابت عن شارع عن خاله عن عائشة أنه قال يا رسول الله إن أحدنا يحدث نفسه فيحدث نفسه بشيء من أمر الرب عز وجل لأن يسقط من السماء الأرض أحب إليه من أن يتكلم. قال: وقد وجدته. قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان.
أحسنت، بارك الله فيك. غدا إن شاء الله نبدأ الساعة 4:15 إلى أن ننتهي، فوطنوا أنفسكم إن شاء الله حتى ننهي الكتاب. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.